صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا وإن طال حبس واستطال عقابه وعربد سوط في أكف لئيمة وجن به للظالمين عذابه فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خرابه ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. لعل الفترة التي عاشها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من أحرج الفترات ومن أشد الفترات، والسبب واضح، كأنه الإمام سلام الله عليه في سنة في أيامه بواكير عمره عاصر ولادة الدولة العباسية، وطبعا الدولة العباسية اجت على انقاض الدولة الاموية، وتعرف هالعداء المتأصل اللي تقريبا ماخذ شكل تقليدي بين الاسرتين الاموية والهاشمية، هالصراع اللي يمتد من ايام الجاهلية وتبلور من بعد الجاهلية تبلور الى نمط اخر في ايام الاسلام. وترى الفت نظرك، يعني معظم الامويين كانوا يتصورون ان الصراع مو مسألة صراع نبوة وجاهلية، مو صراع اسلام وجاهلية، لا، يتصورون ان بنو هاشم سطوا على رئاسة بني امية واخذوها من عندهم، شايف؟ يعني مسألة صراع قبلي مو اكثر. هذا نفسه اللي عبر عنه ابو سفيان عندما كان يمشي يوم من الايام وصاح منه ياخذ بيدي الى قبر الشهداء، جابوه الى احد الى قبر الشهداء، قال دلوني على قبر حمزه، دلوه على قبر حمزه ضرب القبر برجله ركله، قال له اجلس ابا عماره، ان الذي كنا نتقاتل عليه بالامس اصبح اليوم بيد غلماننا يلعبون به تلاعب الصبيان بالاكر. من حبشة العباس بن عبد المطلب في واقعة فتح مكة خلاب مضيق الوادي وقامت تمر عليه الكتائب، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. لك مو مسألة ملك، هي النبوة، إنما هي النبوة أصلا، هذا مو بها الذهنية، نبه لي، مو بها العقلية، عقلية قبيلتين تصارعا والتيار القبلي النظام القبلي بتياره يتصوروا انه هو اللي يحكم العلاقات. زين، امتد هذا الصراع واجت الدولة العباسية على انقاض الدولة الاموية بعد ان ركبت التيار. التيار طبعا كان مع بني هاشم، وهذا التيار عمقته دماء الطف، الدماء اللي سالت يوم الطف عمقتها التيار، خلته في نفوس الناس، جذرته في نفوس الناس، فيجوا دول ركبوا هالتيار، ركبوا تيار يا اللي ثارات الحسين هالشعار وعبروا عليه الى ان وصلوا الى الخلافة. من وصلوا الى الخلافة بدأوا بتصفية الحساب. شو التفت لي؟ والغريب يعني انت احيانا احنا كنا نسمع بعض النصوص الادبية نتصور اكو بيها مبالغة، بعض النصوص الادبية مثلا نسمع لك شعر من الشعراء، شعراء الهاشميين يقول يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالناري. تستغرب شنو شلون ليش الشكل، لكن لما تطلع على ما يكتبه المؤرخون في مواقف العباسيين اذا العلويين تعرف ان هذا الرجل ما مبالغ ابدا. ها ماكو مثل ما يقول الشاعر رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. الواقع من هالنوع يعني دول لما انتهى الامر لهم خلوا اوضاع الامويين تعتبر بالقياس لهم لا شيء. انا اضرب لك بعض الامثلة. اجوا الى الاموال العامة، حاصروا العلويين في موضوع الاموال حصار شديد، يعني بدأوا يضيقون عليهم في موضوع ارزاقهم. يعني مثلا تشوف ان الرشيد يجي الى المدينة يوزع الاموال على 5000 و10000 ويقول الربيع في اخر من دخل الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، طبعا ما يسعى الا ان يجامله لان هذا جاي لهناك وفاتح ديوانه ويدعو الناس الى الدخول عليه وتجديد العهد به، وقطعا مضطر الامام سلام الله عليه ان يجامله. دخل عليه اقبل عليه يسأل عن اوضاعه، كيف انت يا ابن العم؟ قال له بخير. يسأل كم عندك من العيال؟ قال له 500 او يزيدون. ليش ما زوج الذكور من الاناث؟ قال له على كل حال اكو ظروف ماليه تحول دون هذا. قال له ما حال بستانكم؟ انا استاد عندكم ضيعه. قال له تعطي سنه وتمنع اخرى. قال له ان شاء الله يصلك ما تصلح به الضيعه، ما تزوج به الذكران من الاناث، ما تقضي به الدين، ذني كلها راح نسدهن لك. نعم. ينتهي الامر ويطلع من المدينه يودي للربيع يقول له اعذرنا لقد نفذ ما في ايدينا، ما عندنا الا شيء الا 300 دينار مثلا. الامام قال له انا ما كلفت حتى يودي لي 300، ما احتجته وما قلت له بشيء، هو تبرع وقال بشيء وهو يعود الى يريد يرسله وما يرسل شيء يعود الى، ما يقدر يقول له طبعا ما اريد شيء ما يرده، لان المسألة مو منطق حوار مع المتكافئين، منطق سيف. نعم منطق نخلب وانياب، منطق وحش، ومنطق الوحش ها شنو هو شنو الاجابة عليه. على العموم بدأوا هالحصار بهالجانب. الجانب الثاني الاموال وين تصرف؟ تصرف الاموال الى مغني. بتأمل لي يعني تشوف هذا الجانب هنا بيوت بني هاشم قد يعوزها الرغيف، تعبر الى الجانب الثاني تلقى المخنثين داير مدايرة. نعم المغنين ويدفع لهم الاموال الطائلة لمجرد ان فلان غناه بابيات من الشعر اندفعت له، او لمجرد ان مرتزق من المرتزقة حمل فكرة من الافكار اللي تتناغم ويا اعصابهم. شنو مثلا الافكار اللي تتناغم ويا اعصابهم؟ ان النبي صلى الله عليه واله لما مات كان عم العباس عدل وكان عم الثاني ابو طالب ميت، ومقتضى القاعدة اذا اكو ميراث الميراث يروح للعم لان العم يحجب ابن العم. نبالي يعني العام يعتبر من طبقة أقدم من ابن العام، يحجب ابن العام يحجب ابن العام. ولما مات النبي العم موجود وهو العباس، أبو طالب كان ميت ابن أبي طالب يعني ابن أخو العباس موجود، معناه الميراث يروح لمن؟ إلى العباس. هاي على نظرية العصبة اللي موجودة عند المذاهب الإسلامية. على نظريتنا لا، الميراث كله للبنت، والنبي مات خلف بنته خلف ولد، الولد عم من أن يكون ذكر أو أنثى. زين فالمسألة هاي تتناغم شوية ويا اعصابهم. يدخل مروان ابن ابي الجنوب احد الشعراء يقول ما للذين تنحلوا ميراثكم الا الندامة، يرجو التراث بني البنات وما لهم فيها قلامة. زين وبدأ من الأبيات. هذا رأسا تنحمل إلى 10,000 دينار وتغذق عليه الخلع والهبات السنوية ويولى على البحرين بعد واليمامة، اثنين هن والي على الاثنين يجمع بين البحرين واليمامة، لمجرد أن تناغم وياب فكرة من الأفكار. يدخل عليه شاعر آخر مروان ابن أبي حفصة يقرأ له: هل تطمعون من السماء نجومها، أو تشترون من السماء هلالها، أو تنكرون مقالة من قائل جبريل بلغها النبي فقالها؟ ويبدأ يقرأ، ها يقرأ هذه قصيدته ويصعد بها إلى شتم الهاشميين، والرشيد يزحف يزحف يزحف. نعم، وإن كان رواية تقول أحيانا على الهادي وأحيانا تنسب للرشيد، يقول يزحف. ثم سأل: كم عدد أبيات القصيدة؟ قال له: أبيات القصيدة 100. قال له: كل بيت عليه 1,000 دينار، تأخذ 100,000 دينار. تأمل الأموال بهالجانب، يقولون المؤرخين كانت زبيدة لا تستطيع القيام من الأحجار الكريمة التي على جسدها، يعني بحط صعوبة عليها تقوم من قد ما مكلليها بالأحجار الكريمة. يشتري له هو نفسه الرشيد مسبحة يأخذها ب100,000 دينار يعبث بها بين أنامله. ستقد لما احكي لك القصة تقيس 100,000 دينار على زماننا، هاي هنا تقول 100,000 دينار، لا تعرف الدينار شنو كان؟ دينار ذهب. دينار ذهب كانت قيمته الشرائية تشغل 60 عامل، دخل هذا المقياس. العامل كان يشتغل بدانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، يعني القوة الشرائية للدينار آنذاك تشغيل 60 عامل. نبالي فمن هنا تدرك أن الأموال كان يعبث بها عبث منقطع النظير. 4,000 بين خادم وجارية وخصي في بيت الرشيد. أما هاي الأموال، ها شوف الطرف الثاني شو يصير. الطرف الثاني وزع العلويين، وزعوا العباسيين لما اجوا للحكم وزعوا العلويين على مختلف البلدان. ليش؟ حتى يكونوا تحت بصر الولاة وطوا الولاة منهج. خل اقدم لك نموذج من هالمنهج. منهج راح الى مصر، كتبوا لهم شنو؟ العلوي ما ينبغي ان يركب على فرس، ما الى حق يركب على فرس، نبالي. ما ينبغي ان يقبل ضيعة، يعني ما تسجل بستان باسمه. ما يوضع لهم بالبيت الا اذا اضطروا الى خادم واحد، اكثر من هذا ما يسوق مهما تكون العائلة كبيرة. بعد اذا تنازع معه شخص يقدم عليه قول خصمه ولا يقبل قوله. اما اكثر من هذا شنو اللي يصير؟ اللي وشوف الاخبار الولاة والقضاة للكندي اللي عنده الكتاب يقدر يطلبه هنا المكتبة. شوف ايش كانت التواقع اللي تطلع من قبل الرشيد وتروح الى مصر وتروح الى غير مصر. نعم، في معاملة العلويين. اتأمل هذا نمط. النمط الثاني من المعاملة: والي المدينة، والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله كان يلزم العلويين بأن يكفل بعضهم بعضا. إذا أكو علويين 4، واحد يكفل الثاني لازم. شنو الغرض من الكفالة؟ حتى يومية الصبح يحضرون للتوقيع الصبح وللتوقيع العصر، توقيعين يومية. هذا لازم يوقع الصبح ويوقع العصر، خاف طالع خارج المدينة متصل بأحد. وياي ترى اللي سببت ثورة الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن صاحب فخ. نعم، هو اللي شبه، هي اللي شببتها. واحد من العلويين تخلف، عنده مشكلة بالدار، مريض او غير مريض، مشكلة اخرته ما اجل التوقيع. والدور الحسين باعتباره كثيلة قال له: هذا وين؟ شو ما اجى وقع؟ قال له: ما ادري، تعرف هذا غائب ورجل عنده مشاكل وجاء استأخر، ما اجى الصبح يجي العصر. قال له: لتأتين به او لا اضربن عنقك. قال له: جن أتيت بي ودولة تعرف يعني ناس. المسألة بعد لما توصل لها الحد شنو الحياة شنو قيمتها؟ واذا لم يكن من الموت بد فمن الذل ان تعيش جبانا. فقال له زين انا اتيك به. وبالفعل طلع الرجل واعلن نهضته، وكان مقرر الها ان تكون ايام موسم الحج، لكن استعجل هذا الطرهم اضطر اعلنه. وشلون كان هو هذا، وهذا الحسين ابن علي الخير الله اكبر من رهبان بني هاشم هذا الرجل. اذا جن عليه الليل يحيي ليله بالعبادة، يعني نموذج مشرف في كل ابعاد هذا الرجل، علم وعبادة وورع. هو من الرواة عن الامام موسى سلام الله عليه، وبعدين هو ومن الرواة عن الامام الصادق سلام الله عليه، العفو، هو من الرواة عن الامام الصادق سلام الله عليه، وهو بنفس الوقت كان من خيرة الهاشميين علما وعملا وكرما ونجدة ونوبل وفتوة، يعني مجموعة مآثر. فاضطر اعلن نهضته وطلعوا، طلعوا يا مجموعة من الحجاج، وانتهوا الى واقعة فخ، ذيك الواقعة الدامية اللي انتهت الى مقتل مجموعة من العلويين، الرؤوس اللي جابوها 102 رأس، نعم، اللي قطعوها بالمعركة. وهذا موسى بن عيسى يقول للواحد من اصحابه، يقول له روح شوف لمعسكر الحسين شو بيه. اجى الى المعسكر بالليل، عاين المعسكر ورجع. لما رجع قال له ماذا رأيت؟ قال له والله ما رأيت إلا صائم أفطر عند الغروب، وقائم وقارئ للقرآن، ومعد للسلاح، ما صمود. طبيت إلى معسكر شفت أشبه معسكرات النبي في أيامه، نعم، ضرب يدا بيد، قال والله إنهم لأحق منا بما في أيدينا، إحنا نعرفهم تماما ولكن ما نصنع. يقول بكى حتى ظننت أنه سيرجع، لكن ما شف. استراح. شوف الدنيا تتصارع مع الآخرة، مع القيم الخيرة فتغلب. فوصل الأمر إلى درجة يعرضوهم على الوالي صباح مساء للتوقيع، وبالأخير ينتهي الأمر إلى أن تصير ذولا يضايقوهم نفسيا، إلى أن تصير الثورات بهاللون، يجيبون أبناء الحسن يطلعوهم 13 واحد، يدخلوهم إلى سرداب، يضربون بأيديهم المسامير يسمروهم إلى الحيطان، ويجيبون الأسرى مغللين، ويمر الإمام يقول له ما هكذا صنعنا بأسراكم ليلة اللي جابوا جدك العباس؟ النبي ما نام للصبح، ليش؟ لأن شادين إيديه ويتضور ما يقدر ينام. قال لهم تعالوا حلوا، ما أقدر أسمع عمي يتضور، حلوا يديه. حلوا إيده بالفعل، والنبي كساه، وهذا ما هدع رسول الله حتى أطلق، حتى هدى إيديه، يقول له ما هكذا صنعنا بأسراكم؟ تال النتيجة هكذا ينتهي الأمر إلى هذا اللون. فتصور هاي الأجواء اللي عاشها الإمام. الإمام في وقت انولد سنة 128، يعني عمره في ولادة الدولة العباسية 5 سنوات، عمره 5 سنوات، فعاصر ولادة الدولة العباسية. الدولة العباسية لما عاصرها صار بيها المنصور، لما اجى سفك الدم بغزارة، طبع ليه واحد قال له تجي تسوي، هجمت على الدماء هجوما لا حدود له. قال له طبيعي، لان احنا بالامس كنا سوقة واليوم الناس يرونا ملوك، وبعدين هذه سيوف بني امية احنا اعدائنا ها هنا، وجماعة بني امية اتباعهم ها هنا، لا تطيب نفوسهم لنا بخير، فاحنا لا تتوطد هيبتنا بالصدور الا ما ترى. وكان يأنس لشفك الدماء، غريب يعني هذا، تأمل كان عند الدم، يعني منظر الدم يبعث له بالطرب. فهاللون اللي جرى الامام عاصر سلام الله عليه، عاصر هذا، ولد في هذه الفترة الحرجة. طيب ترعرع، انتهى دور السفاح ايام قلائل، ودور المنصور وخلص، دور المنصور اجى دور الهادي والمهدي. بايام المهدي، وايام الهادي خسرت واقعة فخ، بايام المهدي نقل الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه من المدينة، جاب الى بغداد. ليش؟ حتى يخليه تحت سمعه وبصره، يعني يتصور اذا خلاه قريب من عنده يطوق اذا عنده تحرك. مع ان الامام في احدى جلساته قال له اطمئن ترى انا مو بهالاتجاه، قال له هو متصور اني انا بهاللا انا مو بهالاتجاه. طبعا الامام كان يقدر الواقع، كان يعرف ان هذا رجل الان يملك جيوش الشرق والغرب. يملك الامام يعني مو لان الامام ما كان يرى، مو لان الامام ما كان يرى ضرورة تبديل الوضع، لا كان يرى ضرورة تبديل الوضع، لكنه اذا تيسرت له الوسائل، اذا ما تيسرت الوسائل شو يسوي الامام؟ كيف يبدل الوضع؟ ها؟ باي وسيلة يبدل الوضع كان؟ والا الوضع ما يسكت عليه. ارجوك يصل الامر الى درجة واحد يطبع على الامام، يطبع على الامام سلام الله عليه يقول له سيدي انا عندي ابل، عندي جمال، ذولا وقت الحاج يكرون مني جمالي، للعباسيين اجي يستاجرون الجمال اللي عندي وقت الحاج يودوها للحجاج عندهم، شنو هذا العمل صحيح او غلط؟ قال له لا، قال له انت من الذين ركنوا الى الذين ظلموا، نعم انت راكن للظالمين، هذا يحرم عليك لان انت موقفهم على رجليهم، وانت لما توقف لك ظالم على رجليه لما تيجي تمده قال له انت تأجر ناقة وهذا يبني له بيت وذاك يصلح له شارع وهذا يقضي له حال، قلت لي موقف واخر عنهم يقعون الواقع الشكل. وانا اقول لك اجل ما لطاغية ان يكون، اجل ما لطاغية ان يكون ومن حوله الكاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال انكسار. هو الواقع الظالم ما يصير ما يولد الا بانكسر من الرجال، ولا اذا رجال كاملين ما استبداد ما يصير ابدا، ما يصير ابدا، ما يصير الا في بيئة الخنوع، الا في بيئة الذل. فيقول للإمام سلام الله أنتم موقفيهم على رجليهم، أنت تأجرهم وذاك يبني لهم وهذا يقضي لهم شغل وهذا يخدمهم، طبعا أخرتوا عنهم يقعون. فإذا الإمام سلام الله عليه كان يرى تبديل الوضع، لكن كيف يرى تبديل الوضع؟ يرى تبديل الوضع بالأصول، يعني مو يجي يشفك دماء بالخالي بلاش، لا يمكن أن رأي عام يتكون، وإذا تكون رأي عام ذاك الوقت يميل إلى التغيير. المهم الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة تحتها الضغوط، الأموال تمنع عن الجياع، عن الأفواه الجائعة من بني هاشم اللي تدفع إلى الترف وإلى المفاسد وإلى الرذائل. ويقول دعب الإبن علي الخزاعي في صور أرى فيئهم في غيرهم متقشما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إذا وكروا مدوا إلى واتريهم وأكفا عن الأوتار منقبضاتي، طف ما يجدون آنذاك من يستعينون به لدفع الظلم عنهم. الأموال تأخذ طريقها إلى غير مكانها. بعد الإنسان عندهم لا يكرم، يعني العلوي يضغط عليه غاية الضغط، يلاحق بطعامه بشرابه بأمنه باستقراره بكرامته، أحيانا يذل يقبل قول خصمه عليه. نشأ الإمام سلام الله عليه بهذا، لذلك وين اتجه؟ اتجه إلى الانزواء، طبعا اتجه إلى أن ينزوي، وأصبح الإمام بعيدا عن هذه الأجواء منصرفا إلى محرابه، منصرفا إلى علمه وإلى محرابه، يعني قاعد بالبيت ينتظر من يدخل عليه، يعني يشد حاجة الناس العلمية ويشد حاجة الناس الروحية، الوظائف الروحية فقط، وإلا لا سبيل للوصول إلى مجال آخر مع تلك الأوضاع. ولهذا عاش الإمام سلام الله عليه معظم أوقاته وين؟ بالمدينة. عاش بالمدينة، دار مأما للعلم وللعلماء. إذا واحد عنده طالب مسألة أو إذا يريد يصل إلى فهم الحكم الشرعي يدخل إلى الإمام، ويدخل شلونهم؟ يدخل بعد معرفة، لأنه ما كانوا يمكنون للإمام أن ينطي رأي الكامل أو ينبسط انبساط كامل في أداء وظيفته العلمية. غالبا اللي يتولى الفتاوى بين الناس، نعم، مجموعة من الحواشي التي ترتبط بهم، الحواشي اللي ترتبط بالعباسيين وما يمكنوها، يعني القضاة وبعض الشخصيات نعم اللي من هالنوع يغلقون عليهم يسموه عالم، هذا هو اللي كان يتولى الفتوى. إلا العارفين، إلا الأولياء، إلا المخلصين اللي لهم صلة بالإمام سلام الله عليه يعرفوا يطبون عليه يستفيدون من علمه، وإلا الأعم الأغلب وين؟ إلى هؤلاء. وطبعا دول فرد أنماط معروفة قضيتهم. يعني أضرب لك مثل، واحد من القضاة يطب على المهدي العباسي. المهدي معروف عنه أنه يحب اللعب بالطيور، مبالي يلعب بالطيور، يقول له يا هذا، قال له بلا، قال له اكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله تقدر تروي لي هذا الحديث في المراهنة، قال له لا رهان إلا في خوف أو حافر أو ناصل أو ريش. ضحك، أمر له بجائزة وضحك المهدي. من طلع قالهم أو ريش، هاي الرواية أنا أدري إلى جهة على حسابي، هاي أو ريش حطها على حسابي، ترى أنا عارف أنه الرواية أدري بيها ماكو إلا في خوف أو ناصل أو حافر، أما ريش هذه ما موجودة أبدا. فتصور هذا الرجل اللي مستعد يزور حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يأخذ لش كم درهم من المهدي. أما اللي جين هاي الأجواء اللي تلقاها غالبا أجواء عفنة تحوط الظلمة، الظلمة في واقع الأمر تحوطهم هذه الأجواء العفنة. فأما الإمام سلام الله عليه في قعر بيته قاعد، ولذلك جماعة اللي ما يندلوا ذولا كانوا في حيرة، اجوا جماعة يردون يعرفون منه الإمام من بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، اجوا لقوا أخو الإمام، قالوا له احنا عندنا مسائل وجايين من مكان نريد نسألك. قالوا ايه سألوا تفضلوا. قالوا له اذا واحد عنده 200 درهم ايش كثر عليها زكاة؟ قال 5 دراهم. قال زين اذا عنده 100؟ قال 2.5 درهم. قالوا لا حول ولا قوة الا بالله، لانه درهم 100 مو نصاب، حتى ما تجب فيها ما عليها زكاة، مو نصاب، نصاب ما يكمل الا بعد 200. قالوا وين نروح؟ الى اين؟ الى القدرية؟ الى المجوش؟ الى اين؟ يقول اطلعنا واحنا حيارة ما نعرف الى اين. اشار لنا واحد قال هل امه معي؟ يقول احنا ايضا خفنا، هذا شنو شنوش عنده؟ اجينا وياه، اقبلنا الى ان وصلنا قريب من دار عافنا وراح، خرج الينا غلام قال ان الامام يقول الي الي، لا الى المجوش ولا الى القدرية ولا ولا، الي الي. يقول فاطمأننا، دخلنا على الامام سلام الله عليه، سلمنا عليه، اردنا ان نعرف هل هو الامام. قلنا له من ولي الامر من بعد امامنا الصادق سلام الله عليه؟ قال اذا هداكم الله فستعرفون ذلك. يقول ما استفدنا، وبدأ من لح عليه بالاسئلة الان وصلنا الى السؤال الاخير، قلنا هل عليك امام؟ قال لا. فتداخلتنا منه هيبة لا حدود لها، عرفنا انه هو الامام. يقول جلسنا بين يديه، طرحنا اليه مسائلنا، وكان الامام سلام الله عليه دار ما امل في حدودها، في حدود ضيقة، يعني ما يقدر في حدود اوسع، ما يستطيع الاهراب عن رأيه، فتوى مجرد فتوى ما يستطيع ان يهرب عن رأيه. واللي خلى الامر يشتد اكثر شنو؟ ان الرشيد دفع ابنه الامين، المن دفعه؟ دفع الى جعفر ابن محمد ابن الاشعث. شو تنبه لي للنقطة، هذول عائلة عربية، جعفر ابن محمد ابن الاشعث هذول كانوا يرتبطون بالبلاط، عائلة عربية وعائلة الظاهر من تتبع الاخبار ان الائمة سلام الله عليهم الظاهر يعني انه كانوا ماخذين شبه ابن انه يقضون حوائج اخوانهم، او هم في حد ذاتهم صالحين، لأن الرواية ما بها تصريح في واقع الأمر، بس هم كانوا في بلاط الرشيد. وما معقول شيعي في بلاط الرشيد في ذيك الفترة الشديدة ويمكن الرشيد، نعم يمكن الرشيد تمكين كافي ويطي ابنه يربيه عنده، نعم، وهذا اللون من رضا الرشيد عليهم يدل على أنهم ما كانوا متظاهرين بالتشيع، وعدم تظاهرهم يبدو انهم كانوا يحققون بعض خدمة لجماعتهم، فلذلك ابقاهم، هي هاي كفارة بقاهم هنا
بالوظيفة قضى حوائج إخوانه. فالشايل الرشيد ابنه الأمين رباعتهم من اللي خافوا البرامكة. البرامكة ويزعلوا وخافوا أن المسألة هذا راح يصير هو الخليفة، إذا صار الخليفة يعني انتقل الثقة الإلمن إلى بيت جعفر بن محمد بن الأشعث، معنى ذلك أن البرامكة راح يصبحون على الأرض، يعني أن الأمر راح ينتقل من أيديهم. صار الصراع بين هالجناحين، نبه لي هالجناحين صار ما بيناتهم صراع. هذول البرامكة أرادوا أن يطيحون بهؤلاء بأي طريقة، يعرفوهم شيعة قاموا يترددون عليهم، يدخلون إليهم يسألونهم يستبرئون أحوال الإمام عنهم ويرفعوها يوم بيوم إلى هارون الرشيد. نبه لي، يوم بيوم يرتفع تقرير إلى أن آخر مرحلة ودى الفضل ابن يحيى صاح للواحد من بني هاشم، قال له تعرف لي واحد من الهاشميين ضعيف الحال؟ قال له بلى، انا اعرف علي ابن اسماعيل ابن جعفر ابن محمد، هذا ضعيف. كتب له ودى له هدية، ارسل له اموال واخذ يكاتبه، واخر شيء كان يكتب له يحسن له المجيء الى بغداد، يقول له التحق بالخليفة وانا اضمن لك مكانة محترمة بالبلاط. وقام يلح عليه، قام يلح عليه الامام سلام الله عليه، لحظة عليه تغير والدورة، قال له تعال، قال له بلغني انك تريد الذهاب الى بغداد. قال له بلى. قال له ليه؟ شنو دافعك لي هذا؟ قال له انا رجل فقير وعلي دين. قال الامام انا بري مو منقطع عنك، على طول اعطيك، ومع ذلك انا اقضي دينك وانا اقضي حوائجك، وش عندك لوازم انا اقضيها لك؟ قال لا، لا يسعني الا الذهاب الى بغداد. قال له ها تذهب الى بغداد؟ قال بلى. قال له اذا اردت الذهاب الى بغداد لا تيتمن اولادي. ثم امر جاريته فاخرجت له 300 دينار دفعها اليه. لما طلع واحد من اصحاب الامام قال له سيدي انت تعرف ان هذا رايح الى بغداد يسعى بك وتعطيه 300 دينار؟ قال هكذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله، قال ان الرحم اذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله، وانا اريد ان اصله ها حتى يقطعه الله. وفعلا اجى هذا الى ان وصل الى بغداد، راسا اجى الى بيت الفضل، استقر عند الفضل يومين، باليوم الثالث اخذ الاذن دخله على الرشيد. سأل الرشيد من اين؟ قال جئتك من انسان على بعض التعابير يكاد يعبد من دين الله. قال عجيب. قال بلى. قال يجبى اليه الخراج من شرق الارض وغربها. قال شلون؟ قال لها اشترى له ضيعة بستان ب30,000 دينار، دفع ثمنها البائع، قال له انا هذا النقد ما اريد، اريد نقد من نوع ثاني. ذكر له نوع اخر من النقد، امر فطلعوا له ذاك النقد. قال له معناه ان بيته بيها نقد كثير ومن مختلف الفئات ومن مختلف الاشكال، وبدا يحش على الامام سلام. زين الامام طبعا يدري ان راح ينتهي الامر بهذا الرجل هكذا، لكن مثل ما توقع على الامام الرشيد اطاع توقيع ب200,000 درهم يستلمها من احد البلدان، هو اختار بلد من البلدان، قال له بدربي انا امر اخذها. وطب لوين؟ الى الدار. دخل الى بيت الخلاء فزحر زحر خرجت امعاؤه. اجوا ليه؟ قالوا له هاي الاموال وصلت نجيبها لك. قالهم ما اصنع بها انا بعشك بها، شنو فأتي بهذه الاموال؟ حطوا الأموال إلى جانبه ومات إلى جانب الماء. مو يقول الأديب ألم ترى أن المرء ما زال دائبا معنا بأمر ما يزال يعالجه، يكون كدود القز يهلك دائما، ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. هذا هكذا. فعلى اية حال اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه انصرف الى داره لإعانة المعوزين، لاجابة السائلين، للقيام بهذا النمط من الاعمال. كان يطلع بالليل، يقول المؤرخون كان اهل المدينة يصل اليهم البر ولا يعرفون من اين يأتيهم، ك كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يحمل على ظهره، يقول صاحب الفصول يحمل الورق والعين والدقيق ويطرق الأبواب، يدفع إلى كل أحد ولا يدري من أين يأتيه، هذا دأبة هذا ديدنة. وكان إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه، أكو جماعة بالمدينة يشتمون الإمام، يقول إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه وصله بالأموال بالبر، يجي ليه الإمام سلام الله عليه يبره ينقل الأموال يسأل عن وضعه يتفقده، وبهذا الطريق يستميله. تم الخلق القرآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. واحد هذا يقول أنا اكتريت جملين وأنفقت على مزرعة عندي قثاء وقرع ونوع من هالنباتات 120 دينار من الذهب، يقول فأصبحني الجراد فأتى عليها بأجمعها، أنا قاعد يقول ولج علي مزرعتي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وهو على دابة الله، أقبل إلى أن انتهى إلي جلس إلى جانبي قال لي إيش حالك؟ قلت والله أصبحت كالصريم الجراد أنحى علي وأنهى المزرعة. قال الإمام سلام الله عليه كم غرمت عليها؟ قلت والله سيدي ثمن الجملين والنفقات الأخرى كلها 120 دينار. قال لغلامه أعطينا 150 دينار. يقول راح الغلام جاب 150 دينار، قال تفضل ربحك 30 زين والجملين إلك تربحن واشقي على مزرعتك الثلاثة أيش، لا تقطع الأمل اشقي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال تمسكوا ببقايا المصائب، إذا بقايا المصائب تمسكوا بها الله يبارك بها الله يعوض. يقول فشقيت عليها بعت منها 10,000، نعم، وكان كل ذلك ببركة الإمام سلام الله عليه. وكان هكذا دأبه وديدنه حتى مع ألد أعدائه، كان الإمام سلام الله عليه يتفق ويطلع إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى العبادة معظم وقته في مسجد رسول الله ويرجع إلى بيته، وحتى في المكان اللي ينتقل إلى مكان يفارقه ياهو اللي ما يفارقه الجلم، الجلم المقص يأخذ به الزائد من لحم مواضع السجود من اللحم الميت، من قد ما يسجد صارت لثفنة بيديه وبجبهته وبركبته، يأخذ اللحم الزائد وكثيرا ما يسمع وهو في جوف الليل نضو للعبادة. شنو يعبر عنه بعض المؤرخين؟ يقول تميله الريح إذا مرت به لضعفه من أحلاش الليل من رهبان بني هاشم، نعم كان راهبا من رهبان الليل. فكان الإمام سلام الله عليه وقت بين العلم وبين العبادة وبين صلاة الناس وبين قضاء حوائج الناس، هذا دأبه وهذا ديدنه. وبالفعل لما صارت هاي الحادثة والبرامكة أكدوا على أن ينتقمون من دولة جعفر بن محمد بن الأشعث ويرفعون التقارير إلى الإمام عن الإمام إلى الرشيد، في تلك السنة حج الرشيد حج وأقبل إلى المدينة. يقول صاحب الفصول دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقف على القبر وقف قال يا رسول الله أريد أن أعمل عملا وأعتذر إليك منه، أريد أن أحبس ولدك موسى لأنه يشتت أمر المسلمين. غريب شو شتت؟ شنو كان الإمام سلام الله عليه يسمع؟ شو معنى تشتيت؟ لكن طبعا يريد المبرر، شنو المبرر؟ إنه يشتت أمر المسلمين. طلع رأسا بمجرد أن طلع من المسجد أكو راحلتين، راحلة موجهة إلى الكوفة مهيئة وراحلة موجهة إلى البصرة، حطوا على الجمل الموجه إلى البصرة ورأسا موجهة توجهوا وين؟ إلى البصرة. ذيك الراحلة الثانية للإيهام حتى الناس يصورون أنه راح إلى الكوفة، يعني لا يعرف بها يعني يضيع الجهة، رأسا من الراحلة إلى سجن عيسى بن موسى. مو بس سجنه، هو غازل عيسى ابن موسى، قال له سوي له طريقة من الطرق خلصنا منها اقضي عليه. قال له عيسى ابن موسى محال، مستحيل أقرب إلى هذا العبد الصالح. قال له هذا أنا ما طلعت عليه بليل أو نهار إلا ورأيته قائم وقاعد وراكع وساجد. قال له دائما يطرق سمعي هاي عبارته: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. قال لي اصلا انا ما اشوف هذا الرجل لا يدعو عليك ولا علي ولا على احد من الناس، يستغفر الله لذنوبه ويدعو لنفسه، هذا انا اتولى؟ ابدا. بعد سنه كتب الى الرشيد: اما ان تبعث الى هذا العبد الصالح من يتسلمه مني، والا والله خليت شراحه. بالفعل الرشيد احس ان الجو اتكهرب هناك، نقل من هذا السجن، جاب وين؟ الى سجن القنطرة. سجن القنطرة اللي مطلع على النهج العقابي اللي كان عند العباسيين ويطلع على هذا سجن القنطرة، سجن القنطرة مروع. اكو عبارة للشيخ المجلسي يقول: كان الامام سلام الله عليه في هذا السجن يتألم لأحوال المسجونين، لان يطرق سمع اصوات دول المعذبين، أسماء دول المسجونين اللي يتعرضون إلى أشد أنواع، لأنه سجون نزعت منها الرحمة. ما عندنا إحنا هيك سجون، الإسلام ما بيه هيك سجون. نعم الإسلام بتعويق منع عن الحركة في نمط معين. مسألة هذه على ما أتذكر أنا عالجتها في أحكام السجون في الواقع. المسألة ما عندنا سجن بهاللون يمكن أن يلتئم مع نظريات الإسلام، نبالي. لكن كان الإمام يشاهد أحوال هذولة، ومو سجون يا أخي مروعة، يعني تأمل بالسجن: فت النور من تنانير الحديد، هذا ابن زياد كان عنده تنور داخل مسامير محددة، يجيبون السجين يدخلوا بذاك التنور، هم يوقد بالنار وإذا تحرك تخزه المسامير إلى أن يحترق. فضائح في التاريخ أكو، فضائح تلوعه وما تزال إلى الآن الجيف مستمرة. تأمل هذا اللون، كان الإمام سلام الله عليه يشاهد هاللون، ها؟ فكان يتعلم لأحوال المسجونين، وظلك بهالسجن القنطرة فترة طويلة، ثم طلعوا من سجن القنطرة، هي سجون عامة، نقلوه إلى بعض السجون الخاصة. يا السجون الخاصة، أولا جابوه إلى سجن الفاضل ابن الربيع. فضل ابن الربيع الرجل كان يتذمم، ومعنى يتذمم يعني اكو عنده لون من الانثى، من الحمية، من الكرامة، عنده شعور بمكانة هذا الرجل الجليل، بمكانة الامام سلام الله عليه. يشوف هذا الرجل من العباد، من الزهاد، من المتهجدين بالاسحار، يلاحظ ان هذا الامام هالمكانة الكبرى شنو ذنب هذا حتى يعرض الى الضيق. كان شوية يوسع عليه الى حد ما يطلع على صحن الدار، يعني ما يخليه بالمطمورة جوا، ما يخليه في سرداب، يطلع إلى الساحة يشتم شوية هواء، والإمام أيضا يغتنم هالفرصة. هل هذا أحمد بن عبد الله يقول أنا طبيت عليه أمسية صائفة من ليلية من ليالي الصيف، وأنا على السطح من الحر انظرت، يقول عينت بصحن الدار. قال لي: عين بصحن الدار، ماذا ترى؟ يقول: نظرت قلت أرى ثوبا مطروحا على الأرض، اشوف لي ثوب مطروح على الارض. قال لي: لا، حقق شوي النظر. يقول: حققت النظر، قلت ارى رجلا ساجدا. قال لي: تعرف من هذا؟ قلت: لا. قال لي: هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر، هذا نهاره صائم وليله قائم، هذا اذا جن عليه الليل احيا الليل بالعبادة الى الفجر، يصلي صلاة الفجر ثم تهوم عيناه شوية قليل، ثم يقوم يجدد وضوءه ويبدأ بالصلاة إلى أن تزول الشمس، يصلي صلاة الظهر، نعم، ويقوم أيضا ما بين الظهر والعصر يتنفل، ثم يصلي صلاة العصر، ثم بعد ذلك يوصل هذه الصلاة بصلاة المغرب والعشاء، وهذا دأبه، هذا ديدنه، نهاره صائم وليله قائم. مو هاي وحدة من جوارية قالوا لها صفي لنا سيدك، قالت أطنب أم أختصر، قالوا لها لا أختصري، قالت والله ما فرشت له فراشا بليل قط ولا قدمت له طعاما بنهار قط. تأمل الإمام سلام الله عليه حاسب هذا السجن، ثم انتقل إلى سجن الفضل ابن يحيى وهو أيضا من السجون الخاصة. والفضل ابن يحيى أول الأمر أيضا لحقه ذمام، هم لحقه ذمام، هم شوية راعى الإمام، قام يطلع شوية للهواء، وصل الخبر إلى الرشيد، والرشيد غضب عليه غضب شديد وأمر بأن يخرج، ودى العباس بن محمد مدير السجون العامة، جلد الفضل 100 صوت وغضب عليه غضب شديد، وانتزع الإمام من سجنه، جاب لهم جاب إلى سجن السندي ابن شهاب، وهو أشد السجون، هذا من الطوامير اللي تحت الأرض التي لا يعرف فيها الليل من النهار، أصلا ما يقدر الإمام يميز أوقات الصلاة، يوقف للغلام السجان يعيل لأوقات الصلاة، يقول له صار وقت الظهر صلي، صار وقت العصر صلي، وهكذا ما يرى، لا يفرق بين الليل والنهار. وبأثناء هالفترة الرشيد ودى الجلودي إلى دار الإمام بالمدينة، سوى بدار الإمام بالمدينة أحرق الدار على أهلها. تأمل، وقف طلع الجلودي يرعد وجاب الحطب حط على باب الدار، والدار بها نشاء وبها أطفال، وطلع الإمام الرضا سلام الله عليه، طلع الإمام الرضا قال له ما تريد أن تصنع؟ قال له أنا مأمور بحرق الدار وبأن أشلب جميع ما على العلويات، شعدهن من حلي. قال له الإمام حرق الدار تحرق هذا الدار، ما افعل ما بدالك، لكن تدخل إلى عيالي هاي ما أخليك أبدا دون ذلك السيف، أبدا لا تدخل، بس أنا أحلف لك أني لا أترك على علوية شيء، تريد انا اجيب الكابيه دي. وبالفعل حلف له الى ان سكن غضبه، جاب للحلي والحلل بيده دفعها اليه. شوف المعادن، هذا الوسخ من بعد ذلك لما صار الامام الرضا ولي عهد، طب فرد يوم والامام الرضا قاعد يم المامون، دخل على المامون شاف الامام، المامون من شاف انفعل واتاثر وكان يعني زعلان عليه المامون، هذا اللي يذكر له هالقصة الواقعة، قال له هذا اجى هذا المنحط دخل علينا، قال للإمام اقسم عليك، اقسم او بالاحرى بحقي عليك الا تشيء اليه، لا تشيء الى هذا، خلص اللي راح راح، هذا ما شاف الامام يحاشيش، تصور ان الامام يحث عليه يقول له انتقم من عنده، وقف على رأس المأمون قال له اقسم عليك بالله لا تسمع قول هذا فيه. قال الإمام بلى والله ما اسمع قول هذا فيه، اطرحوه ضرب عنقه. فتأمل لاحظ، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا احرق الدار الإمام وهو بالسجن، والإمام سلام الله عليه هناك طال به السجن، ظل في هذا السجن الليل والنهار، أنيشاه محراب به وكتابه، اسمعوا بالليل يا سامع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ويذكر الإمام سلام الله عليه ما يريد من حاجات، اسمعوا دعاء يشق أشتار الليل، وظل بهذا السجن وما أخرج من السجن إلا وهو محمول على الأيدي. هذا اللي المعنى اللي ذكر علي بن سويد، يقول أنا ماخذ وعد من الإمام سلام الله عليه أن أرى، قلت له سيدي يمتى ما تبشرنا يمتى الفرج، انت طالت عليك إلى التنقل من سجن إلى سجن، لأنه رواية 12 سنة ورواية 14 ورواية 18 سنة، نعم من سجن إلى سجن. قال الإمام الموعد يوم الجمعة، قلت له سيدي أين بأي مكان؟ قال ضحا على الجسر ببغداد. يقول خرجت وأنا لا أكاد أهدأ من الفرح، أقبلت أطرق الأبواب بابا بابا. إلى أن وصلت إلى بعض أصحابنا قلت له ابشر أيام الفرج قريبة، قال متى؟ قلت الموعد ضحى يوم الجمعة على الجسر ببغداد. يقول هرع الناس يمينا وشمالا بالموعد يوم الجمعة ينتظرون طلعة الإمام، بينما نحن كذلك وإذا بالسجانين يهرولون وعلى أكتافهم جنازة أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد. ووقف المنادي ينادي هذا إمام الرافضة الذي يزعمون أنه لا يموت وها هو قد مات. يقول علي بن سويد اسقط ما في أيدينا، جعلنا ننظر إلى نعش الإمام وارتفع شهيقنا بالبكاء. يقول علي بن سويد كان مر بي طبيب، هذا طبيب مسيحي كانت لي معه صحبة، اقبلت اليه قلت يا هذا بالمسيح عيسى بن مريم عليك الا ما وقفت قليلا، على ما الخبر؟ قلت اريد منك ان تقف على هذا المسجى تنظر لي ما هو سبب موته. يقول اقبل ما طلع بان الامام نظر في وجهه واخذ كفه قلبه ثم قام لم يتكلم بشيء. تبعته قلت ما وراك؟ قال لي لا تطل لا تطل يا ابن سويد، اسألك هل لهذا الرجل عشيرة؟ قلت ما الخبر؟ قال فليطالبوا بدمه ان الرجل مسموم. لاشن بالمدينة والمعيدين يسأل من عم الرشيد سليمان، يسأل غلامه يقول له ما لي أرى بغداد تضج بأهلها أسمع على الجسر ضوضاء؟ قال له سيدي والله لا أدري. قال ويحكى اذهب انظر ما الخبر وعد. ذهب الغلام ورجع قال سيدي يقولون على الجسر جنازة أخرجت من السجن. قال ويحكى ما أكثر من يموت ويموتون بالسجن ولا واحد يشعر بهم. اذهب سل من هذا. اقبل الغلام يركم سال استفسر قال من هذا؟ رجع قال سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر؟ التفت الى غلمانه قال بادروا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم ان مانعوكم اضربوهم. اقبلوا به وضعوا في مفرق اربع طرق. نادى المنادي على من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب العصول والرحم الاسلام مايان جامع على موسى ودحشته عروق النجاب بس لحسين مايان. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اسلكنا في رحابك ورحاب أهل بيت نبيك، شد أيدينا بحجة آل محمد يوم نلقاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبلاد سائر المسلمين. اللهم فك أسراهم، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.